بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان الكلام في الدرس الماضي على النوع الثالث من أنواع الإعراب، أليس كذلك؟ وهو الخفض. فالخفض ذكر المؤلف أن له ثلاث علامات، وهي الكسر، الثانية الياء، الثالثة الفتح. والكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد المنصرف، ومثاله محمد، تقول مررت بمحمد، وقوله المنصرف أخرج غير المنصرف. ولماذا زاد هذا القيد في هذا الباب؟ لأن الاسم غير المنصرف له علامة تخصه بالخفض، لأنه يخفض بالفتحة. والثاني جمع التكسير المنصرف، مثاله جمع التكسير المنصرف رجال، رجال المنصرف وليس غير المنصرف، تقول مررت برجال. جمع المؤنث السالم، مثاله مسلمات، نعم مررت بمسلمات وما أشبه ذلك. العلامة الثانية الياء، وتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع أيضا، وهي الأول الأسماء الخمسة، مثاله مررت بأبيك، والثاني التثنية، ومثاله تثنية الاسم المثنى وليس الفعل المثنى، مثاله طالبان، وعند الخفض تقول مررت بطالبين. وفي الجمع أي جمع مذكر السالم، مثاله مررت بالمسلمين، نعم مثال يتضح المقال. العلامة الثالثة هي الفتحة نيابة عن الكسرة، وتكون في الاسم الممنوع من الصرف، وفصلنا القول في الاسم الذي لا ينصرف. والاسم الذي ينصرف على أحد نوعين: النوع الأول ما توجد فيه علتان فرعيتان، واحدة ترجع إلى معنى والثانية ترجع إلى اللفظ، والثاني ما توجد فيه علة تقوم مقام العلتين، تقوم مقام العلتين. العلة التي ترجع إلى المعنى ما هي؟ العلمية، إذ كذلك؟ والثانية الوصفية، العلمية والوصفية. العلة التي ترجع إلى اللفظ ست علل، ست علل، أليس كذلك؟ والعلمية تأتي مع هذه الست كلها، أما الوصفية فلا تأتي إلا مع ثلاث، مع ثلاث علل فقط. طيب، مثال العلمية مع التأنيث بغير الألف، نعم فاطمة، عائشة، زينة، حمزة، كله تأنيث بغير ألف، نكتفي بالمثال. العلمية مع العجمة، إبراهيم وإسحاق. العلمية مع التركيب، حضرمون. العلمية مع زيادة الألف والنون، مروان، عثمان، حسان، إذا كان من الحس، أليس كذلك؟ فصلنا هذا في الدرس الماضي. العلمية مع وزن الفعل، أحمد. العلمية مع العدل، عمر وزفر وزحل، وما جعل هذا الوزن، كلها حين الخفض تقول مخفوض، وعلامة خفضه فتح نيابة على الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، ثم تأتي بالسبب فتقول المانع له من الصرف، العلمية مع كذا إلى آخره. الوصفية تأتي مع زيادة الألف والنون، مثاله شبعان، بس كذلك، ومع وزن الفعل، مثاله أكرم، أفضل وأحسن، ما مررت برجل أفضل من زيد، هذا مثال واضح. أو تقول ما مررت بأفضل من زيد. لماذا قلت بأفضل ولم تقل بأفضلي؟ لأنه ممنوع من الصرف. المانع له من الصرف العلمية، الوصفية ووزن الفعل، ثم الوصفية والعدل ومثاله مثنى وثلاث ورباع وما أشبه ذلك. هذا النوع الأول من الاسم الذي ينصرف. النوع الثاني ما تكفي فيه علة واحدة، وهو نوعان. الأول ما يأتي على صيغة منتهى الجموع. وما هي صيغة منتهى الجموع؟ مفاعل ومفاعيل على وجه التقريب وعلى وجه الدقة. تقول ما جاء بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف. فما جاء بعد ألف تكسيره مثاله، فما جاء بعد ألف تكسيره حرفان مثاله مساجد ودراهم وصوامع. إيش كذلك؟ سواء كان أوله ميما أم لا، كله ممنوع من الصرف. وما جاء بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف مثاله مغاليق ومفاتيح ودنانير، أليس كذلك؟ أو ما أشبه ذلك. العلة الثانية التي تكفي في منع الاسم من الصرف التأنيث بالألف، والتأنيث بالألف، وألف التأنيث نوعان. الأولى مقصورة مثالها حبلة، دنيا أيضا قصوى. طيب موسى، هل هذه ألف تأنيث؟ فتى ألف تأنيث؟ لا، اسمها ألف تأنيث يعني تفيد التأنيث، تفيد التأنيث. فلهذا إذا كانت في مذكر مثل الفتى وموسى فهنا ننظر إلى الاسم من حيثية أخرى. فإن كان فيه العجمة مثل موسى قلنا ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف العلمية والعجمة. وإن لم يكن فيه شيء فيبقى ماذا؟ على الأصل، مثل الفتى تقول مجرور وعلم جره الكسرة المقدر، منع من ظهورها التعذر. أما في موسى تقول مجرور وعلم جره الفتحة المقدرة، أنه ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف العلمية والعجمة. وأما في مثل دنيا فتقول المانع له من الصرف ألف التأنيث المقصورة. وألف التأنيث الأخرى ما هي؟ الممدودة، وهي التي بعدها همزة. مثالها عصراء، صحراء، وحسناء، وأسماء، نعم، وما أشبه ذلك. تقول مررت بأسماء وصحراء، ممنوع، نعم، مجرور على مجره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. المانع له من الصرف ألف التأنيث الممدودة وحدها. ثم الاسم الذي لا ينصرف يصرف في مواضع، منها إذا أضيف إلى ما بعده. مثاله مررت بمساجد البصرة، إيش كذلك؟ مثال آخر مررت بحسناء قريش، نعم. ومثال آخر مررت بأفضل رجل في البلدة، وهل مجرى في الآخر الأمثلة. الأمر الثاني الذي يصرف غير المنصرف إذا دخلت عليه ألف التعريف، فتقول مررت بالمساجد، بالأفضل، بالحسناء، وما أشبه ذلك. وقلنا أن هذين الأمرين يصرفان غير المنصرف بمعنى أنه يصير مخفوضا بالكسرة، وليس معناها أنه ينون، لأن التنوين لا تجتمع مع التعريف ولا مع الإضافة. فلينتبه لهذا. نأتي إلى درسنا اليوم. يذكر المؤلف النوع الأخير من أنواع الإعراب وهو الجزم، وهو الجزم. سبق معنا أن الجزم تعريفه في اللغة القطع، كذلك وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته السكون أو ما ناب عنها، تغير مخصوص علامته السكون أو ما ناب عنها. لاحظوا أن هناك صلة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. فالجزم إذا دخل على الكلمة قطعها، فإن كانت محركة قطع عنها الحركة وأصبح مجزوما بالسكون، أليس كذلك؟ وإن كان آخرها حرف علة قطع عنها حرف العلة، وإن كان آخرها نونا قطع عنها النون. لهذا الجزم له علامتان: السكون والحذف، والحذف يكون في موضعين كما سيذكر المؤلف. فأولا السكون، السكون تكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، الآخر الصحيح الآخر ولا الآخر؟ الآخر. لماذا؟ لأن الآخر من آخر الشيء، أليس كذلك؟ والآخر من المغايرة، تقول هذا آخر القوم يعني ليس بعده أحد، وتقول هذا رجل آخر يعني مختلف عن الموجودين، أليس كذلك؟ لهذا نقول الصحيح الآخر يعني آخره ماذا؟ صحيح. ومعنى ذلك أن آخره حرف صحيح وليس حرف علة. حروف العلة ثلاثة وهي الألف والواو والياء، فما عدا هذه الثلاثة الأحرف يقال فيه صحيح الآخر. فإذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، أنتم معي؟ ولم يتصل به شيء فإنه يجزم بالسكون، فإنه يجزم بالسكون، مثل يدخل ويضرب وأيضا يكتب وأيضا ماذا؟ هاتوا أمثلة تضيع الأمثلة، أليس كذلك؟ نعم. ها؟ يجلس. طب يرمي ليس من هذا الباب، يدعو ليس من هذا الباب، يسعى ليس من هذا الباب. ونلاحظ مهمة وهو أن الجزم خاص بماذا؟ بالأفعال، خاص بالأفعال. فالكلام في الجزم كله في الأفعال وفي الفعل المضارع على وجه الخصوص. نعم. إذن العلامة الأصلية تكون في الفعل المضارع الصحيح الآخر، فيدخل فيها الجزم، فيدخل فيه الجزم ويقطعه عن الحركة، يقطع الفعل المضارع عن الحركة، فلا يكون آخره ضمة ولا يكون آخره فتحة، بل يكون آخره سكون. العلامة الثانية وهي الحذف، والحذف يكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. إذن الحذف على نوعين، الحذف على نوعين. النوع الأول حذف حرف العلة أو حذف الحرف الأخير إذا كان معتلا، هذا يكون في الفعل المضارع المعتل الآخر. النوع الثاني حذف النون، وهذا يكون في الأفعال الخمسة. نأتي إلى الأول، الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر يعني حرفه الأخير حرف علة، إما ألف مثل يسعى أو واو مثل يدعو أو ياء مثل يرمي أو يمشي، فإنه إذا دخل عليه الجازم يقطع هذا الحرف، إذا دخل عليه أداة جازم يقطع هذا الحرف، فماذا؟ فيحذف، ويكون علامة جزمه حذف حرف العلة، لكن يبقى في الفعل ما يدل عليها. فإن كان المحذوف ألفا تبقى الفتحة لتدل عليها، مثل قولك لم يسعى، لم يسعى تكتبها بياء وسين وعين مفتوحة، وإن ذهبت الألف ماذا؟ حذفت، لأن الفعل مجزوم على جزمه حذف حرف العلة. وإن كان الفعل آخره واوا تبقى ماذا؟ الضمة لتدل عليها، مثل لم يدعو تكتبها بعين عليها ضمة، وإن كان الفعل آخره ياء فإنه يبقى ما يدل عليها وهي الكسرة، لم يمشي تكتبها بماذا؟ بشين مكسورة، لم يرمي تكتبها بمين؟ بميم مكسورة، وهكذا. إذن هذا هو الموضع الأول من الحذف، في الفعل المضارع المعتل الآخر. النوع الثاني من الحذف في الأفعال الخمسة، وسبق معرفة الأفعال الخمسة ما هي؟ ها؟ يفعلان، يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فهذه تسمى الأفعال الخمسة. وإن شئت فسمها الأمثلة الخمسة لأنها قياس لغيرها، فكل ما جاء على وزنها فإنه يكون له نفس الحكم الإعرابي. هذه الأفعال الخمسة سبق أن رفعها يكون بماذا؟ بثبوت النون، ونصبها يكون بماذا؟ بحذف النون، وكذلك في الجزم أيضا تجزم بحذف النون. فإذا دخل عليها حرف الجزم أو أداة الجزم فإنها تكون مجزومة على جزمها حذف النون. مثاله ها؟ لم يدعو، لم يفعلوا، لم يدعوا، لم يفعلوا، ولم يضرب، يضربوا، لم يسمعوا، إلى غير آخر ذلك من الأمثلة. فكلها تقول فيها مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ومثله لم يفعلا، ومثله لم تفعلي، كلها مجزومة وعلامة جزمها حذف النون. لاحظ في قولك لم يضربوا، هذه الواو، نعم هذه الواو تسمى ماذا؟ واو الجماعة، أليس كذلك؟ وحتى نميز بينها وبين واو الفعل مثل واو يدعو، أليس كذلك؟ يدعو فيه واو أصلية، أما مثل يضرب فيه واو ها الجماعة وهي واو زائدة، يحتاج إلى كتابة ألف بعد الواو، تسمى هذه الألف ماذا؟ فارقة. إذن الألف الفارقة هي التي تفرق بين واو الجماعة وواو الفعل الأصلية. فمثال عندما تجد كلمة يدعو ليس بعدها ألف فهذه الواو أصلية، وإذا وجدت بعدها ألف فهذه الواو واو الجماعة، ويأتي هذا في أمثلة الشارح. نعم الألف الفارقة تفرق بين ماذا؟ واو الجماعة والواو التي تكون من أصل الفعل. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وللجزم علامتان السكون والحذف. قال الشارح أقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدة من أمرين، فيها واحدة من أمرين، الأول السكون وهو العلامة الأصلية للجزم، والثاني الحذف وهو العلامة الفرعية، ولكل واحد من هاتين العلامتين مواضع سنذكرها لك فيما يلي. مواضع السكون، قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح في الآخر.
نعم وموضع واحد، هذا قال موضع السكون. نعم وأقول،
قال شرح أقول بالسكون موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة، وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح الآخر، ومعنى كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. ومثال الفعل المضارع الصحيح الآخر يلعب وينجح ويسافر ويعد ويسأل، فإذا قلت لم يلعب علي ولم ينجح بليل ولم يسافر أخوك ولم يعد إبراهيم خالدا بشيء ولم يسأل بكر الأستاذ، فكل من هذه الأفعال مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه، وعلامة جزمه السكون، وكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع صحيح الآخر.
نعم. الآخر، هذا الكلام من الشارح واضح، يقول لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه، إذا لم يسبق بحرف الجزم ماذا يكون؟ ها؟ يكون إما مسبوق بأداة نصب أو لا، فإن كان مسبوقا بأداة نصب فهو منصوب، وإن لم يسبق بأداة نصب فإنه يكون مرفوعا. هذه أحوال الفعل المضارع، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم.
مواضع الحذف. قال: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بها بات النون. قال شارح: الحذف موضعان يكون في كل واحد منهما دليلا وعلامة على جزم الكلمة. الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، ومعنى كونه معتل الآخر أن آخره حرف من حروف العلة الثلاث التي هي الألف والواو والياء. فمثال الفعل المضارع الذي آخره ألف: يسعى ويرقى ويهوى وينأى ويبقى. ومثال الفعل المضارع الذي آخره واو: يدعو ويرجو ويبدو ويسمو ويقسو ويمرو. ومثال الفعل المضارع الذي آخره ياء: يعطي ويقضي ويسترجي ويحيى.
نعم.
ويحيي ويلوي ويهدي.
ثم يحيى فهي من النوع الأول، ويلوي نعم ويهدي.
فإذا قلت: لم يسع علي إلا
نعم، لا بد من بقاء الفتحة التي هي دليل على المحذوف، أليس كذلك؟ لم يسع. نعم.
فإذا قلت: لم يسع علي إلا إلى المجد، فإن يسعى مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الألف، والفتحة قبلها دليل عليها، وهو فعل مضارع المعتل الآخر. وإذا قلت: لم يدعو محمد إلا إلى الحق، فإن يدعو فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الواو، والضمة قبلها دليل عليها. وإذا قلت: لم يعطي محمد إلا خالدا، فإن يعطي فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها. وقص على ذلك أخواتها. الموضع الثاني الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون، وقد سبق بيانها. ومثالها: يضربان وتضربان ويضربون وتضربون وتضربين. تقول: لم يضربا ولم تضربا ولم يضربوا ولم تضربوا ولم تضربي ولم تضربي. لكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه، وعلامة جزمه حذف النون والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع.
نعم. إذن هذا هو باب الجزم، وهو آخر أنواع الإعراب. بهذا يكون المؤلف قد انتهى من الكلام على الإعراب من حيث تعريفه وأقسامه وعلامات كل قسم ومواضع كل علامة، أليس كذلك؟ وترون أن هذا تفصيل مهم، يعني المؤلف بسط هذا الباب وفصله تفصيلا. لماذا؟ لأن هذا الباب يمثل قاعدة متينة أساسية هامة في باب النحو، ولهذا المؤلف سيعيد الكرة، سيعيد لنا هذا الباب كله لكن على طريقة الإجمال. الباب الذي سيأتي وهو قول المؤلف: فصل المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، هذا إعادة لباب الإعراب ولكن بطريقة الإجمال. هذه هي طريقة العلماء لا سيما المتقدمين، أنهم يذكرون الأمر تفصيلا ثم إجمالا ليرسخ ويثبت في الذهن. أما المتأخرون من العلماء يذكرون الأمر مجملا ثم يفصلونه. لماذا؟ لأنه أوقع في النفس ويكون الذهن معه ماذا؟ مشدودا. كلاهما طريقتان لأهل العلم. فالمؤلف أعاد هذا الباب لأهميته و ليسهل على الطالب ويتكرر في ذهنه ويرسخ. ولهذا ذكرنا سابقا أن التكرار مهم لا سيما في باب النحو، تكرار الفائدة وتكرار المسألة مهم لترسخ في الذهن ويستطيع الطالب أن يقيس عليها وأن يحفظها وأن يعرف أن يأتي بأمثالها. فيقول مؤلف رحمه الله: فصل المعربات، يعني السابق ذكرها على وجه التفصيل، قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. انظر إلى هذا الإجمال وهذا الاختصار، يرسخ لك ما سبق، يرسخ لك ما سبق تماما. قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. سنقرأ كلام الماتن كله ونعلق عليه، ثم نأتي فنقرأ كلام الشارح حتى يكون كلام مترابطا وواضحا. يقول: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره الشيء. ثم قال: والأصل، قال: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخر. ثم قال: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. ثم ذكرها تفصيلا، فصل فيها، سيأتي التعليق على هذا لماذا فصلها هنا وأجمل في الأول. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع مذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذف. هذا هو الباب بأكمله، هذا الباب إجمال للباب السابق. يتلخص من هذا أن المعربات التي سبق ذكرها على وجه التفصيل على طريقة مواضع الضمة ومواضع الواو كذلك ومواضع الألف نوعها ثمانية. هذه الثمانية قسمان، ثمانية لا تاسع لها على جهة الاستقراء، هذه الثمانية لا تاسع لها، وهي نوعان: الأول يعرب بالحركات وهو الأصل، والثاني يعرب بالحروف. والحركات ما هي؟ الفتحة والضمة والكسرة والسكون. لماذا قيل للسكون حركة؟ باب التغليب، ولا السكون ليس بحركة، هو اسمه سكون، أليس كذلك؟ إذن هذه الأربعة تعرب بالحركات، أربعة منها تعرب بالحركة، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير جمع المؤنث السالم والفعل المضارع، ولها كلها قاعدة مضطردة، لها كلها قاعدة مضطردة تضطرد فيها جميعها. ترفع بالضم وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة، أزلنا في باب حركات أليس كذلك، وتجزم بالسكون. الأمر سهل أم لا؟ هين وسهل. إذا الاسم مفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع، كل هذه الأربعة داخلة في قاعدة المعرب بالحركات. ما قاعدة المعرب بالحركات؟ كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، هذه هي القاعدة. لكن يقول الشارح: خرج عن ذلك ثلاثة أشياء في ثلاثة أحوال. خرج عن ذلك ثلاثة أشياء عن هذه القاعدة العامة: جمع المؤنث السالم خرج عن القاعدة في حالة النصب فقط فينصب بالكسر، إذن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويخفض أيضا بالكسرة. الأمر الثاني: الاسم الذي ينصرف خرج في حالة الخفض فقط، فهو يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض أيضا بالفتحة، إذن خرج عن القاعدة في حالة الخفض فقط. والفعل المضارع خرج في حالة واحدة، متى؟ إذا كان معتل الآخر، إذا كان معتل الآخر فإنه حينئذ يجزم بحذفه. يعني بإمكانك أن تقول أن الفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم السكون، لا، بحذف حرف العلة، بحذف حرف العلة. مثلا يسعى، تقول مرفوع علامة رفعه ضم المقدرة، ولن يسعى تقول منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، ولم يسعى تقول مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. بخلاف الفعل المضارع الصحيح الآخر فإنه في الثلاثة الأحوال جار على القاعدة. إذن هذا هو القسم الأول المعرب بالحركات. نأتي إلى القسم الثاني وهو أربعة أيضا، المعرب بالحروف. وهذا القسم الثاني المعرب بالحروف ليس له قاعدة تندرج فيها الأربعة، كل واحد منها له قاعدة تخصه، ما يمكن أن نجعلها جميعا في قاعدته واحدة، ولهذا فصل فيها فبدأ بالمثنى. فالمثنى يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، والأسماء الخمسة لها قاعدة واحدة ترفع ماذا؟ بالواو، أليس كذلك؟ وتنصب وتخفض بالياء. ثم الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتكذب بحذف هذه النون. واضح هذا الباب؟ باب سهل ويسير وجميل من المؤلف رحمه الله لترسيخ ما سبق ذكره، ما سبق ذكره. فمن لم يفهم فيما سبق يفهم في هذا الموضع. نأتي إلى كلام الشارح. نعم، نقرأ منه ما تيسر أو إذا استطعنا نقرأه كاملا. نعم.
قال فصل، قال فصل: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. وأقول أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الفصل أن يبين على وجه الإجمال حكم ما سبق تفصيله في مواضع الإعراب، والمواضع التي سبق ذكر أحكامها في الإعراب تفصيلا ثمانية، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء والمثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. وهذه الأنواع التي هي مواضع الإعراب تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يعرب بالحركات، والقسم الثاني يعرب بالحروف، وسيأتي بيان كل نوع منهما تفصيلا. قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأقول الحركات ثلاثة، وهي الضمة والفتحة والكسرة، ويلحق بها السكون. وقد علمت أن المعربات على قسمين: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، وهذا شروع في بيان القسم الأول الذي يعرب بالحركات وهو أربعة أشياء: الاسم المفرد ومثاله محمد والدرس، من قولك ذاكر محمد الدرس، فذاكر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومحمد فاعل مفعول وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وكل من محمد والدرس اسم مفرد، اسم المفرد. جمع التكسير،
لاحظون هنا في هذا المثال يعني جمع بين مثال للرفع ومثال للنصب. نعم، لأن الآن القواعد بدأت تتكامل لدى الطالب، فهو يعني لا حرج في ذكر الأمثلة متكاملة. نعم.
جمع التكسير ومثاله التلميذ والدروس، من قولك حفظ التلاميذ الدروس، فحفظ حفظ التلاميذ،
تلاميذ في نسخة بفتح التلاميذ وهو خطأ، كان عنده التلاميذ يصحح، صوابه التلاميذ. نعم.
حفظ التلاميذ الدروس. فحفظ فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والتلاميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والدرس فعل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وكل من التلاميذ والدروس جمع تكسير. جمع المؤنث السالم. ومثاله المؤمنات والصلوات من قولك خشع المؤمنات والصلوات. فخشع فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والمؤمنات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وفي حرف جر. والصلوات مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وكل من المؤمنات والصلوات جمع مؤنث سالم. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء.
نعم، هذا الرابع. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. تلاحظون أن يعني المؤلف محافظ على القيد هذا الذي لم يتصل بآخره شيء، لأنه إذا اتصل به أحد الأشياء الخمسة الذي سبق ذكرها يخرج عن هذه القاعدة. نعم.
ومثاله يذهب من قولك يذهب محمد. فيذهب فعل المضارع المرفوع بتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. قال وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتحفظ بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. والاسم الذي لا ينصرف يحفظ بالفتحة. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره.
نعم، هذه القاعدة تحفظ عن ظهر قلب. القاعدة في هذه الأربعة الأشياء احفظها عن ظهر قلب ويستريح بالك تماما. نعم.
وأقول الأصل في الأشياء الأربع التي تعرف في الحركات أن ترفع بالضمة وتنصب وتنصب بالفتحة
وتنصب
بالفتحة وتحفظ بالكسرة وتلزم بالسكون. فأما الرفع بالضمة فإنها
فإنها كلها. من يقول لي لماذا؟ نعم، فإنها كلها. نعم، باب تنشيط الذهن فلسيأتينا هذا الباب. الها هنا اسم إن، وكلها ها توكيد. لا، ليس كذلك. توكيد منصوب، فتقول فإنها كلها، ثم يأتي الخبر قد جاءت على ما هو الأصل. هذا يأتي بابه إن شاء الله. نعم.
فإنها كلها قد جاءت على ما هو. فأما الرفع بالضمة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها. فرفع جميعها بالضمة. ومثالها يسافر محمد والأصدقاء والمؤمنات. فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو اسم مفرد. والأصدقاء مرفوع لأنه معطوف على المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع تكسير. والمؤمنات مرفوع لأنه أيضا معطوف على المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع مؤنث سالم.
إذن فقوله يسافر محمد والأصدقاء والمؤمنون والمؤمنات جمع ها جمع ماذا؟ الأربعة الأنواع من المعربات بالحركات. يسافر الفعل المضارع، محمد الاسم مفرد، والأصدقاء جمع التكسير، والمؤمنات جمع المؤنث السالم. نعم.
وأما النصب بالفتحة فإنها كلها جاءت على ما هو الأصل فيها ما عدا جمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. ومثالها لن أخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات. فأخالف فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ومحمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا وهو اسم مفرد كما علمت. والأصدقاء منصوب لأنه معطوف على المنصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا، وهو جمع تكسير كما علمت، والمؤمنات منصوب لأنه معطوف على المنصوب أيضا، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم.
نعم، لاحظت هذا؟ الأربعة الأنواع جاء بها في مثال واحد وبين أنها كلها على القاعدة ما عدا الرابع منها وهو جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. نعم.
وأما الخفض بالكسرة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها، ما عدا الفعل المضارع فإنه لا يخفض أصلا، وما عدا الاسم الذي لا ينصرف فإنه يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، ومثالها مررت بمحمد والرجال والمؤمنات وأحمد. فمررت فعل وفاعل، والباء حرف خفض، ومحمد مخفوض بالباء، وعلامة خفضه كسرة الظاهرة وهو اسم مفرد منصرف كما عرفت، والرجال مخفوض لأنه معطوف على المخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وهو جمع تكسير منصرف كما عرفت أيضا، والمؤمنات مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وهو جمع مؤنث سالم كما عرفت أيضا، وأحمد مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا، وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل.
نعم، إذن في الخفض كلها تجري على القاعدة ما عدا الاسم الذي لا ينصرف، والفعل المضارع لأنه أساسا لا يدخل الخفض في باب الأفعال، لهذا يعني قد لا يحتاج إلى ذكره. نعم، فيبقى معنا ثلاثة أشياء: اسم مفرد، جمع التكسير، والاسم الذي لا ينصرف. فالاسم المفرد إذا كان منصرفا فهو يجري على القاعدة، جمع التكسير جار على القاعدة، جمع المؤنث السالم جار على القاعدة، وخالف في ذلك الاسم الذي لا ينصرف فقط. نعم.
وأما الجزم بالسكون فأنت تعلم أن الجزم مختص بالفعل المضارع، فإن كان صحيح الآخر فإن جزمه بالسكون كما هو الأصل في الجزم.
طيب، قد يقول قائل ما دام الجزم لا يدخل في الأسماء لماذا خصصتموه بالفعل المضارع؟ وين الفعل الماضي والفعل الأمر؟ ها؟ لأن الفعل الماضي والفعل الأمر من قبيل المبني، ونحن في باب الإعراب، والإعراب لا يدخل إلا في الفعل المضارع فقط من الأفعال. نعم.
ومثاله من المسافر خالد، فلن حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب.
نعم، في باب الجوازم سيأتي شرح ما معنى قوله نفي وجزم وقلب. نعم.
ويسافر فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وخالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وإن كان الفعل المضارع المعتل الآخر كان جزمه بحذف حرف العلة، ومثاله لم يسع بكر ولم يدعو ولم يقض ما عليه، فكل من يسعى ويدع ما.
نعم، هنا أيضا تصحيف في هذه الكلمة، بعض النسخ ويدعى هو خطأ، صوابه ويدعو بضمة بدل الفتحة.
يسعى ويدعو ويقضي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الألف من يسعى والفتحة قبلها دليل عليها، وحذف الواو من يدعو والضمة قبلها دليل عليها، وحذف الياء من يقضي والكسرة قبلها دليل عليها.
نعم، هنا انتهى الكلام على المعربات بالحركات، ثم المعربات بالحروف. نعم.
قال: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. وأقول: القسم الثاني من المعربات الأشياء التي تعرب بالحروف، والحروف التي تكون علامة على الإعراب أربعة: وهي الألف والواو والياء والنون، والذي يعرف بها بهذه الحروف أربعة أشياء: التثنية والمراد بها المثنى، ومثاله المصراني والمحمداني والبكراني والرجلاني. جمع المذكر السالم مثاله المسلمون والبكرون والمحمدون. الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك ودومان. الأفعال الخمسة ومثالها يطيبان وتكتبان ويفهمون وتحفظون وتسهرين.
تنويع جميل من الشارح، لم يأتي بها على منوال الواحد، غايرة بين معانيها مع المغايرة بين ألفاظها. نعم.
وسيأتي بيان إعراب كل واحد من هذه الأشياء الأربعة تفصيلا.
نعم. لماذا فصل في باب المعربات بالحروف؟ ها؟ لأنها لا تضطرد على قاعدة واحدة، لكل واحد منها قاعدة تخصه. نعم.
قال: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. وأقول: الأول من الأشياء الذي تعرف بالحروف التثنية، وهي المثنى كما علمت وقد عرفت بما سبق تعريف المثنى.
نعم. من يذكرنا به تعريف المثنى؟ ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. نعم.
وحكمه أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وينصب ويخفض بالياء المفتوحة ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة، ويوصل بعد الألف أو الياء نون تكون عوضا عن التنوين الذي يكون في الاسم المفرد، ولا تنتف هذه النون إلا عند الإضافة. فمثال المثنى المرفوع،
لاحظ هذه الفوائد: ينصب ويخفض بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة، ثم قال: ويوصل به بعد الألف أو الياء نون. لاحظ، لا تنسى هذا، النون المثنى، وكذلك كما سيأتي نون جمع المذكر السالم عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وفائدة ثانية: لا تحذف هذه النون إلا عند الإضافة. مسلمان، إذا أضفته لما بعده مثلا قلت مسلما البصرة، أضفته إلى ما بعده، غلامان أضفته إلى ما بعده تقول غلاما زيد، لا تجتمع النون هذه مع الإضافة. التنوين ونون جمع المذكر السالم ونون المثنى لا تجتمع مع الإضافة، هذه قاعدة. التنوين ونون المثنى ونون جمع المذكر السالم لا تجتمع مع الإضافة لما بعده، ولهذا قال بعضهم: كأني تنوين وأنت إضافة، كأني تنوين وأنت إضافة، حيث تراني لا تراني مكاني، يعني يعبر عن شدة التنافر بينه وبين صاحبه، يقول: أنت تنون وأنا إضافة، لا نجتمع، أليس كذلك؟ نعم.
فمثال المثنى المرفوع: حضر القاضيان وقال رجلان، فكل من القاضيان ورجلان مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال المثنى المنصوب: أحب المؤدبين، أحب المؤدبين وأكره المتكاسلين، فكل من المؤدبين والمتكاسلين منصوب لأنه فعل مفعول به، وعلامة نصبه الياء المفتوحة ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال المثنى المخفوض: نظرت إلى الفارسين على الفرسين، فكل من الفارسين والفرسين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال: وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأقول الثاني من الأشياء التي تعرف بالحروف جمع المذكر السالم، وقد عرفت فيما سبق تعريف جمع المذكر السالم.
نعم، وهو تعريف جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين في بماذا؟ بزيادة واو نون أو ياء نون. نعم.
وحكمه أن يرفع بالواو نيابة من الضمة، ويوصل ويرفض بالياء المكسور ما قبلها المفتوح وما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة، ويوصل به بعد الواو أو الياء نون تكون عوضا عن التنوين بالاسم المفرد، وتحذف هذه النون عند الإضافة كنون المثنى.
نعم، الفائدة في كلامي هذا كالفائدة السابقة في المثنى. نعم.
فمثال جمع المذكر السالم المرفوع حضر المسلمون وأفلح الآمرون بالمعروف، فكل من المسلمون والآمرون مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم المنصوب رأيت المسلمين واحترمت الآمرين بالمعروف، فكل من المسلمين والآمرين منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه ياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم المفعول اتصلت بالآمرين بالمعروف ورضي الله عن المؤمنين، فكل من الآمرين والمؤمنين مفعول لدخوله حرف الفضل عليه وعلامة فضله الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعده لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأقول الثالث من الأشياء التي تعرف بالحروف الأسماء الخمسة، وقد سبق بيانها وبيان شروط إعرابها هذا الإعراب. وحكمها أن ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة.
تنصب وتخفض. نعم، معطوف على ما قبلها، ترفع وتنصب وتخفض. نعم.
فمثال الأسماء الخمسة المرفوعة إذا أمرك أبوك فأطعه، وحضر أبوك من سفره، فكل من أبوك وأخوك مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل خط. ومثال الأسماء الخمسة المنصوبة أطع أباك وأجب أخاك وأحب أخاك، فكل من أباك وأخاك منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر كما سبق. ومثال الأسماء الخمسة المحفوظة استمع إلى أبيك وأشفق على أخيك، فكل من أبيك وأخيك مفعول لدخول حرف الفضل عليه وعلامة فضله الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه كما سبق. قال وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. وأقول الرابع من الأشياء التي تعرف بالحروف الأفعال الخمسة، وقد عرفت فيما سبق حقيقة الأفعال الخمسة. وحكمها أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وتجزم بحذف هذه النون نيابة عن الفتحة أو السكون. فمثال الأفعال الخمسة فمثال الأفعال الخمسة المرفوعة تكتبان وتفهمان، فكل منهما فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومثال الأفعال الخمسة المنصوبة لن تحزنا ولن تفشلا، فكل منهما فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومثال الأفعال الخمسة المجزومة لم تذاكر ولم تفهم، فكل منهما فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع.
بهذا يكون قد انتهى المؤلف من الكلام على المعربات. تستطيع بناء على هذا أن تمثل، أليس كذلك؟ طيب، نريد مثلا مثالا للاسم المفرد في أحواله الثلاثة. اسم مفرد في أحواله الثلاثة، نعم، مثل محمد، مرة مرفوع ومرة منصوب ومرة مخفوض. نعم، مخفوض، نعم، هذا محمد مرفوع، ورأيت محمدا منصوب. طيب، جمع التكسير، نعم،
جاء رجال
ومررت بالرجال ورأيت رجال. جمع مؤنث السالم، نعم، ها، وتلك المسلمة، نعم، هذه ثلاثة أمثلة. ماذا يبقى أيضا؟ الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، مثاله يضرب، فتقول زيد يضرب، وزيد لن يضرب، وزيد لم يضرب، نعم. ثم ما خرج عن هذه القاعدة وهو الاسم الذي لا ينصرف، فتقول هذه مساجد ومررت بالمساجد، صحيح؟ نعم. وبدون الألف والنون تقول مررت، بدون الألف واللام تقول مررت بمساجد ورأيت المساجد. ثم المعربات بالحروف، فمثال المثنى، من يعطينا مثنى؟ نعم،
ورأيت
الزيدين ومررت بالزيدين. ومثال جمع مذكر السالم على منواله، إنما النحو قياس يتبع، على منواله، جاء المسلمون ومررت المسلمين ورأيت المسلمين. الأسماء الخمسة، جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك. أفعال الخمسة، نعم، الأفعال الخمسة مثلا يفعلون، في حالة الرفع تقول ها المسلمون يفعلون الخير، في حالة النصب تقول ها الفاسقون لن يفلحوا، أليس كذلك؟ وفي حالة الجزم تقول الفاسقون لم يفلحوا، وفي حالة الخفض لا خفض في الأفعال. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم،
إشكالية في ريان،
نعم، في
ريان
يأتي
مع العلمية والوصفية ولا فقط مع الوصفية؟
إذا سميت شخصا ريان،
نعم،
هنا تقول العلمية وزيادة الألف، وإذا كنت تصف شخصا بأنه ريان وامتلأ ها تقول هذه وصفية وزيادة الألف والنون. فقلنا العلمية معناه تختص بواحد بعينه، يدل على واحد بعينه لا ينصرف إلى غيره. أما الوصف هو وصف لحال من أحواله، لحال من أحواله، قد يكون شخص اسمه ريان وليس بريان، أليس كذلك؟ لكن الوصف يفيدنا أنه ريان، وقد يكون اسمه غير ذلك. نعم، نعم، ثبات وثبوت معنى واحد، معنى واحد، في بعض النسخ بثبات النون وفي بعض النسخ بثبوت النون، معنى واحد مما يشكل. وأحيانا أصحاب الكتب والشراح يتصرفون في العبارات يعني ليفيدك أن هذا يعني هذا، لا يشكل عليك، لا تقف عنده، ما يعني كأنه يقول لك إذا وجدت في كلام أهل العلم ثبوت فالمعنى صحيح، وإذا وجدت ثبت فالمعنى صحيح وما أشبه هذا.
في إعراب الشيخ قال الشارح فحذر رفع الماضي مبني وخشع أعربها فعل الماضي.
نعم.
لما خشع فعل الماضي هي في الماضي، لماذا لم يقول فعل الماضي مبني؟
ما أكمل الإعراب، اختصر اختصر، لأنه هنا في هذا الموضع يريد أن يبين لك أمرا آخر غير خشع، لكن خشع جاءت لأنه ذكر الجملة كاملة. إيش كذلك؟ نعم. مبني وسيأتي الكلام عليه في الدرس القادم، كلام على الأفعال كلها إن شاء الله بإذن الله عز وجل. الذي لم يتصل بآخره شيء أحد خمسة أشياء، إما ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو نون النسوة أو نون التوكيد، إذا اتصل بأحد هذه الخمسة فإنه يخرج على القاعدة. فإن اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يصبح ماذا؟ من الأفعال الخمسة. وإن اتصل بنون التوكيد يصبح ماذا؟ مبنيا على الفتح. وإن اتصل بنون النسوة يصبح ماذا؟ مبنيا على السكون. وهذا أيضا يأتي تفصيله في الدرس القادم. وتلاحظون هذه الأسئلة يعني من خلال القراءة جاءت ليس كذلك، فلذلك المؤلف بدأ بدرس الأفعال في الدرس القادم. نعم، يعني عندما تكتمل لديك هذه المعلومات وتعرف أن الفعل المضارع إعرابه كذا، يأتيك سؤال طيب الفعل الماضي والفعل الأمر وما هي القاعدة الكلية للفعل المضارع؟ فلهذا كان مناسب ذكر باب الأفعال مباشرة بعد هذا الباب، سيكون الدرس القادم في إعراب الأفعال جميعها.
شيخ أشكل علي جمع مؤنث السالم، لماذا لم تكون الكسرة هي مباشرة على مثل لماذا الفتحة نيابة
عنها؟ جمع المؤنث
السالم يقول الشافعي الكسر
نيابة عن الفتح. نعم، جمع السالم يرفع بالضمة وينصب بالكسرة نيابة عن الفتح ويخفض بالكسرة، يعني هو شد في حالة النصب. طيب لماذا؟ ها، هل لك أن تعلل هذا؟ هذا سؤال. طيب ليش أنتوا أخرجتوا جمع السالم على القاعدة؟ سؤال يأتي. منهم من يقول ما نحتاج هذا السؤال، ليش؟ لأن سمع العرب هكذا فينبغي أن نجري على القاعدة، فمهما أتينا من علة فهي استنباط. تمعي؟ ومنهم من يقول لأنه فرع عن جمع المذكر السالم، وبأن بما أن جمع المذكر السالم يرفع بالضمة يرفع بالواو وينصب يجر بالياء، إذن حتى يشابهه جمع المؤنث السالم نقول مرفوع بالضمة منصوب ومجرور بالكسر. رأيت علة، هل هذه العلة صحيحة أم لا؟ لكن هي علة ذكرت إجابة لمن عنده هذا التساؤل، فيقال له حتى يشبه أصله وهو جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يرفع بالواو، إذن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة، جمع المذكر السالم ينصب ويجر بالياء، إذا جمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالكسرة، فهنا يحصل الشبه بينها جميعا. وهذا باب التعليل الفوائد النحوية، يعني هو علم مستقل برأسه، من الجيد أن تعرف هذه الأشياء لأنها تنشط الذهن وتنشط البال، لكن لا تقف عندها. إذا لم تفهمها فالنحو، يعني تعتقد أنك لم تفهم النحو، لو وقفت عندها ها يعني البال يتشوش ويذهب بعيدا. الشاطبي هذه آخر فائدة نذكرها، ذكر أن علم النحو قسمان، القسم الأول هو معرفة القواعد التي تعرف بها الرفع ولا النصب والفتح والسكون، وهذه هي المهمة لأنه يترتب عليها تصحيح الكلام. القسم الثاني معرفة العلل والقواعد التي من أجلها رفع ونصب وخفض، هذا نوع ثاني وليس بالمهم مثل النوع الأول. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى وأن يعيننا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير.